بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نصل اليوم إلى ختام رحلتنا المباركة الإيمانية إلى بيت الله الحرام في حج بيت الله تعالى. وتقدم معنا بالأمس أن الحجاج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، يخرجون من مكة إلى منى ملبين خاشعين، فيصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء بمنى قصرا بدون جمع، ويتهيئون بالتلبية لله تعالى ليوم عرفة. فيوم عرفة هو اليوم الذي يحصل فيه القرب من الله جل وعلا، ويعتق الله تعالى عباده من النار، ويقترب منهم ويباهي بهم ملائكته. فيوم التروية كأنه تهيئ واستعداد قبل الدخول على الملك، قبل القرب من الله جل وعلا. ثم بعد طلوع الشمس من اليوم التاسع ويوم عرفة، طبعا الحجاج يصلون صلاة الفجر بمنى، ثم بعد طلوع الشمس يخرجون من منى إلى عرفة، وهناك يصلون الظهر والعصر قصرا وجمعا في وقت الظهر، يعني قصر وجمع تقديم في وقت الظهر، ثم يتفرغون للدعاء إلى غروب الشمس. ثم بعد غروب الشمس يدفعون من عرفة إلى مزدلفة. وعرفنا أن عرفة تقع خارج حدود الحرم، كما قال جعفر الصادق رحمه الله وهو من أمة أهل السنة، قال: الكعبة بيته، والحرم حجابه، والموقف بابه، فإذا جاء الوافدون على ربهم أوقفهم عند الباب يتضرعون. فكأن الحاج عندما يقف بعرفات حاله حال الفقير المسكين الذي يقف عند عتبة باب الملك، يطرق الباب من الظهر إلى المغرب، فبعد ذلك يفتح له فيقترب من الله، ولذلك يدخل مزدلفة. المزدلفة من الإزدلاف، وهو القرب، لأنه دخل حرم الله، فالمزدلفة من الحرم. فالحجاج بعد الدفع من عرفة بعد غروب الشمس يدفعون إلى مزدلفة، يصلون مزدلفة يصلون المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويلتقطون حصى الجمار هناك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بات بالمزدلفة إلى الفجر، فجر يوم العيد، صلى فجر يوم العيد بالمزدلفة، ثم قام ودعا الله تعالى وكبره وهلله، كما قال تعالى: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كيف كنت منكسرا مفتقرا متضرعا إلى ربك وأنت خارج الحرم، فلا يليق بك إذا أدخلك الله تعالى حرمه وقربك منه أن تنسى دعاءه، فتقوم بالمزدلفة تذكر الله وتدعوه. وكذلك الذين ينصرفون بعد نصف الليل، فينبغي عليهم أن يقوموا ويدعوا الله تعالى ويذكروه قبل انصرافهم من مزدلفة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع من مزدلفة إلى منى في صباح يوم العيد لأداء أعمال يوم العيد. ونلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، وقال هذا فيه مخالفة للمشركين. كان المشركون يدفعون من مزدلفة، إذا حجوا يدفعون من مزدلفة بعد طلوع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير. ثبير هذا أكبر جبل من مزدلفة، فإذا طلعت الشمس على رأس الجبل يدفعون. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع قبل طلوع الشمس. وكانوا بعرفة في الجاهلية يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس حتى لا يظلم عليهم الطريق، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ودفع من عرفة بعد غروب الشمس، وقال هدينا مخالف لهديهم. وهذه من دروس الحج العظيمة، أن المسلم يخالف المشركين واليهود والنصارى، المسلم له شخصيته وهديه، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بذلك يتميز الإسلام عن الكفر ويظهر الإسلام. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أعمال يوم العيد برمي جمرة العقبة الكبرى، طبعا التلبية مستمرة مع الحاج حتى يبدأ بأول عمل من أعمال يوم العيد. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم برمي جمرة العقبة الكبرى، وقال لي الفضل بن العباس رضي الله عنهما ألقط لي حصى الخذف. فالتقط له حصى صغيرة، وحصى الخذف يعني أصغر من الأنملة تقريبا، نصف الأنملة تقريبا، يعني تكون حصيات صغيرة جدا مثل الحمصة كما يقولون. ف يعني الخذف هو أن تضع الحصاة بين السبابتين ترمي بها، هذا يسمى الخذف، يعني الحصاة التي يمكن أن تكون بين سبابتيك ما تكون كبيرة. طبعا الرمي يكون هكذا، لكن المقصود أن حصى الخذف تكون بهذا المقدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالوسطية هي منهجية في دين الإسلام، هي حقيقة دين الإسلام، لا غلو ولا تفريط. فهكذا دين الإسلام وسط. قال إذن التقط له حصى، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة الكبرى وهي آخر الجمرات، فوقف عند الجمرة فجعل منى عن يمينه، يعني إذا التفت إلى اليمين سترى الجمرات الأخرى الوسطى والصغرى، وجعل مكة عن يساره، يعني القبلة تكون على يسارك، ترميها من هذه الجهة، هذا هو الأفضل، ويجوز أن ترميها من أي جهة لكن هذا هو الأفضل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وترمي الجمرة بسبع حصيات، تكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تأمل كيف تعادي الشيطان. الشيطان ظهر لإبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن الثلاثة، فرماه إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فرمي الجمار في حقيقته معاداة للشيطان، وانظر كيف أن معاداة الشيطان تتحول هنا إلى عمل واقعي في الحياة، ما تكون بمجرد الاستعاذة، بل كأنك تريد أن تقضي على الشيطان وترميه بالحصى. طبعا لن تنتصر على الشيطان بقوتك ولا بالحصى، وإنما تنتصر على الشيطان بتكبيرك لله. لذلك ترمي الجمرة تقول الله أكبر الله أكبر، لأنه إذا كان الله أكبر من كل شيء في قلبك فقد انتصرت على عدوك الشيطان. إذا كان الله حقا أكبر من الشهوات، من الملذات، من الأموال، من النساء، من الدنيا وما فيها، فلن تتبع الشيطان. الشيطان يزين لك ويجعلك تعصي الله تعالى، لأن هذه المعاصي والمحبوبات والشهوات تصبح أكبر في قلبك من محبة الله. لكن إذا كان الله أكبر في قلبك من كل شيء فهنا ستطيع الرحمن وتعصي الشيطان. فتأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم افتتح يوم العيد، أعمال يوم العيد، برمي جمرة العقبة الكبرى، كأن هذه استعاذة عملية قبل البدء بأعمال يوم العيد، كأنه يزيل العائق من طريقه، لأن الشيطان يريد أن يلبس عليك ويشوش عليك عبادتك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهكذا تفتتح أول أعمال يوم العيد برمي جمرة العقبة الكبرى. ثم نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه، نحر 63 بدنة يعني بعيرا بيده الشريفة، ثم أعطى علي رضي الله عنه فأكمل الباقي إلى المئة. انظر هذه الهدايا والقرابين تقرب لله وتوزع على الفقراء والمساكين في حرم الله تعظيما لله وإحسانا إلى عباد الله. فهذا الموقف يذكرنا بموقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين امتحنه الله تعالى امتحانا شديدا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لماذا أمر الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يذبح ابنه إسماعيل؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام الله رزقه الولد عن كبر، وإبراهيم خليل الرحمن، الخلة لا تقبل المشاركة، وآن للقلب أن يميل إلى الولد وأن يتعلق به وأن يحبه. فالله تعالى ابتلاه في محبته، هل يقدم محبة الله أو يقدم محبة الولد؟ فتأمل كيف إبراهيم عليه الصلاة والسلام امتثل لأمر الله، ما تردد، ما انتظر قال لا لما يأمرني الله أمرا صريحا بعد المنام، أو ما قال يا رب هذا ابني الوحيد لماذا تأمرني بذبحه وأنت رزقتني عن كبر، لا أبدا. والابن البار انظر كيف يطيع والده في هذا الأمر العصيب، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، هذا الذي يريده الله، الله ما يريد الدماء والأبدان وإنما يريد المحبة والاستسلام. فلما أسلم وتله للجبين، جعل وجهه على الأرض، وضع السكين على رقبته، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، أنزل الله تعالى كبشا من الجنة وفدى إسماعيل عليه الصلاة والسلام به، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، فجعله الله تعالى سنة إلى يوم القيامة بالأضاحي والهدايا والقرابين. فتأمل هذا الموقف، النحر فيه تقديم محبة الله على أغلى محبوب، هذا أغلى محبوب في حياة إبراهيم. فكأنك لما أزلت العائق الأول والشيطان الرجيم بعد ذلك تزيل كل العوائق، تقدم محبة الله على كل المحبوبات. ثم أيضا عندما تقرب القرابين إلى الملك هذا فيه استرضاء للملك وتعظيم للملك، ألم تقدم بلقيس ملكة سبأ الهدايا لسليمان؟ فكأنك من تعظيمك لله وأدبك مع الله قبل الوفاد عليه تقرب له الهدايا، وذلك يسمى الهدي، الهدي من الهدية. وذلك الذين هم خواص الملك يعيشون في حرم الله ما يحتاج أن يقدموا هدية، وذلك الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يعني إذا كان الواحد من أهل مكة وكان قارنا أو متمتعا ما عليه هدي، إحنا من خواص الملك ويعيش في حرم الله، لكن الآفاقي الذي يأتي من بعيد يقدم الهدايا. وأيضا فيها إحسان إلى الفقراء والمساكين. ثم حلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، والحلق فيه تذلل لله، انظر كيف المسجون يحلق رأسه إظهارا لذله، هكذا تحلق رأسك. تأمل هنا الحلق قبل الطواف ليس بعده، لأنه زينة الحاج قبل الوفاد على ربه عند بيته، فتحلق رأسك. طبعا الحلق أفضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، سكت. قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، سكت. قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال والمقصرين. لماذا؟ لأن الحلق أبلغ في إظهار العبودية والخضوع والتذلل لله. أما المقصر الذي يقصر بالمكينة أو المقص، نعم يجزئ يجوز، لكن أبقى شيئا من الزينة على رأسه. أما الذي يحلق أزال كل الزينة لله، وأعظم زينة زينة التذلل لله. فهكذا تحلق رأسك، ثم الذي يفعل اثنين من أعمال يوم العيد الثلاثة، النحر ليس له علاقة بالتحلل، فعندك الرمي والحلق والطواف مع السعي بالنسبة للمتمتع أو القارن المفرد إذا لم يكون قد طاف يوم القدوم أول ما يقدمان مكة. المهم عندنا الرمي والحلق والطواف مع السعي، إذا فعلت اثنين من هذه الثلاثة تتحلل التحلل الأول، يعني يجوز لكل شيء إلا النساء ومقدمات الجماع، هذه ما تجوز حتى تتحلل التحلل الكامل بأن تعمل كل أعمال يوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى وحلق تحلل، لهذا قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، يعني طواف الإفاضة. عندما تحلل يعني بعد أن رمى وحلق، فبعد أن ترمي وتحلق ترجع تغتسل وتتطيب تلبس لباسك وتفد على ربك عند بيته، تطوف طواف الإفاضة. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الإفاضة هو المقصود الأعظم من الحج كله. الآن فهمت رحلة الحج من عرفة، نعيدها سريعا. وقفت عند عتبة الباب متضرعا من الظهر إلى المغرب، ثم أذن لك بالدخول فدخلت حرم الله وازدلفت واقتربت فاسترحت، ثم قمت في فجر يوم العيد ودعوت الله تعالى، ثم أزلت العائق الأول الشيطان برمي جمرة العقبة الكبرى، ثم أزلت كل العوائق والمحبوبات بنحر الهدايا وقربت الهدايا للملك، ثم تزينت بزينة الذل فحلقت رأسك، والآن ما بقي إلا أن تفد على ربك فتطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج الأعظم، هو المقصود من الحج، لك تريد صاحب البيت فتتقرب لله تعالى عند بيته الحرام. طواف الإفاضة الإخوة مثل الطواف العادي، لكن ليس فيه الطباع ولا رمل، يعني ما تكشف كتفك، تطوف بلباسك العادي ولا تسرع في المشي في الأشواط الثلاثة الأولى، تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم. هنا ينبغي للحاج أن يبذل كل ما يستطيع من خشوعه وتذلله وإظهار شوقه ومحبته لله في هذا الطواف، لأنه هو المقصود الأعظم من الحج. لا تطوف وأنت تعبان أو كسلان تريد أن تنام، لا، ريح نفسك ثم اذهب وطوف وأنت خاشع حاضر القلب وأنت نشيط في العبادة، هذا هو المقصود الأعظم من الحج. ابن القيم يشبه طواف الإفاضة بركن من أركان الصلاة، هذا تشبيه جميل، وهو ماذا؟ السجود. يقول: طواف الإفاضة ما قبله مقدمات وهو المقصود، وما بعده مكملات، وكذلك السجود أقرب ما تكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، فما قبله مقدمات وما بعده متممات. ف تطوف بقلب خاشع كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: إنا ونحن في الطواف نتخايل الله بين أعيننا، الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. فهكذا تطوف وتصلي ركعتي الطواف، ثم المتمتع عليه سعي الحج، لأن هذا طواف الإفاضة هو ركن الحج، طواف الحج، والسعي هنا سعي الحج بالنسبة للمتمتع، فتسعى بين الصفا والمروة كما عرفنا في صفة العمرة، ما يختلف السعي عن سعي العمرة في الصفة، لكن هذا هو سعي الحج. فتسعى كما سعت هاجر، تسعى بقلب هاجر، بقلب مفتقر منكسر مضطر لله جل وعلا، وتشعر أنك في صحراء الدنيا، تعيش في هذه الدنيا والفتن كثيرة والشهوات والشبهات، ولولا رحمة الله بنا لها لكنا الإخوة، فتعيش هكذا يعني وأنت تسعى بقلب مفتقر إلى الله تعالى لرحمته وعفوه. ثم طبعا القارن والمفرد إذا كان قد سعيا مع طواف القدوم فما يكون عليهما سعي يوم العيد، أما إذا قدم المفرد والقارن وما فعل شيئا في البداية فعليهما السعي يوم العيد. بذلك يتحلل الحاج التحلل الأكبر، يجوز له كل شيء حتى النساء. وهذه الأعمال المجموعة في كلمة رنحط، راء رمي، ناء نحر، حاء حلق، طاء طواف، هكذا على الترتيب النبوي، ما أجمل هذا الترتيب. لكن يجوز لك أن تقدم وتؤخر، هذا من يسر الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يوم العيد قال يا رسول الله طفت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، قال حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. بعض الناس يذهب مباشرة إلى الطواف مثلا، لا يضر، يعني كل هذا جائز والحمد لله. ثم بعد ذلك الآن انتهيت من يعني هذه الأعمال، وفت على ربك واقتربت من الله، طف طواف العبد المشتاق المحب الخاشع الذليل، هل تنصرف؟ لا، أنت في ضيافة الرحمن، فيضيفك الله تعالى في ضيافته في أيام التشريق 3 أيام، وأيام الضيافة 3، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، اليوم 11 و12 و13. فالحجاج بعد الانتهاء من أعمال يوم العيد يرجعون إلى منى ليلة 11، والواجب أن يكون في منى نصف الليل على الأقل، سواء كان من أول ليل أو من آخر ليل أو من وسط الليل، المهم يكون نصف الليل بمنى، فيبيت تلك الليالي بمنى ليلة 11، ثم يصبح في اليوم 11 بمنى. فالحجاج كلهم يستقرون بمنى في اليوم 11، ما يجوز لأحد أن يخرج من منى ولا يرجع إليها أبدا، لا. ولذلك هذا اليوم عظيم لأنه يوم الضيافة للجميع، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. يوم القر هو اليوم 11، لأن الحجيج يستقرون بمنى، ثم بمنى تلهج بالتكبير، التلبية انقطعت مع أول أعمال يوم العيد، لكن التكبير مستمر، فتلهج بالتكبير وترمي الجمرات الثلاثة، ترمي الجمرات الثلاث، يبدأ وقت الرمي من أذان الظهر ويستمر الوقت، الأفضل أن تنتهي من الرمي إلى المغرب، وإذا رميت ليلا أيضا هذا جائز والحمد لله. تبدأ ترمي جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى من أي جهة؟ بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، ثم تتقدم أمامها وتدعو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترمي الجمرة الوسطى من أي جهة، ثم تتقدم أمامها وتأخذ جهة اليسار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو، ثم بعد ذلك تأتي جمرة العقبة الكبرى الأخيرة كما عرفنا، تجعل منى عن يمينك ومكة عن يسارك وترميها بسبع حصيات، الله أكبر الله أكبر، وليس بعدها دعاء. وابن عمر رضي الله عنهما كان يدعو عند الجمرات بمقدار قراءة سورة البقرة، يعني تطيل الدعاء، وهذا أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان السلف رحمهم الله إذا خرجوا إلى الجمرات يتزودون بالماء والطعام لأنهم سيطيلون الدعاء هناك. فتأمل أنت في منى ما لك عمل إلا رمي الجمرات والمبيت بمنى. طبعا الواجب أن تبيت ليلة 11 و12 كذلك، ثم تصبح اليوم 12 من ذي الحجة ترمي الجمرات الثلاث أيضا، ثم إذا أردت أن تنصرف فيجوز لك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، اليوم الحادي عشر والثاني عشر. والأفضل أن تتأخر، تبيت ليلة الثالث عشر ثم تصبح اليوم الثالث عشر وترمي الجمرات الثلاث ثم تنصرف. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تخيل لو أن ملكا يدعونا لزيارته، كل الناس ذهبوا، ثم عادت ملوك أهل الدنيا خلاص انتهيت من الضيافة ترجع، لكن انظر إلى ضيافة الكريم الرحمن، يقول لك لا لا ترجع، تبقى في ضيافتي ثلاثة أيام. تخيل لو أن الناس الآن ذهبوا إلى ملك من ملوك الدنيا واستضافهم في قصره، ثم إذا بهم يقول كل واحد أسكنه عندي في قصري، من يرفض هذه الكرامة وهذه الضيافة؟ الكل يستبشر، يقول أنا أعيش أيام في قصر الملك، الله أكبر. وتخيل يخيرك لأنك أنت الضيف المكرم عنده، يقول إن أردت أن تبقى أيام الضيافة كلها فلك ذلك، وإن أردت أن تنصرف فلا أشق عليك. ما أحد في الدنيا سينصرف في يومين، الكل سيبقى ثلاثة أيام. هذا والله يجعل الحاج ما يتعجل، يقول أنا في ضيافة الكريم الرحمن كيف أنصرف؟ لكنه يجوز الانصراف قبل ذلك. وتأمل كيف أنك لا يجوز لك أن تصوم هذه الأيام، لأن أيام ضيافة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ما أجمل أن تستشعر هذا الشعور وأنت بمنى. هل تظن أن الله سيرد دعاءك وأنت ضيف عنده وهو أكرم الأكرمين؟ فهذا يجعل الحاج يلهج بذكر الله والتكبير والدعاء، خاصة في الجمرات. ثم تأمل كيف ترمي الجمرات الثلاث، يوم العيد ترمي جمرة واحدة، جمرة العقبة الكبرى، لأن يوم العيد ليس يوم انشغال بالعدو، هو يوم انشغال بالرحمن، وفادة على الرحمن، فلا تشتغل بالعدو، فقط تؤدي القدر المجزئ من إبعاد الشيطان عنك، ترمي جمرة العقبة الكبرى وتتجه إلى الكعبة، أنت تريد الله تعالى، تفد على الله. لكن الآن تتفرغ للشيطان، لماذا؟ لأن في النهايات الشيطان يغيظه حالك، لأنك اكتسبت الحسنات المضاعفات وارتفعت الدرجات وزاد الإيمان، فالشيطان الآن يتربص لك. سبحان الله، تأمل مثل ما أنك إذا ختمت القرآن، آخر سورة في القرآن سورة إيش؟ الناس. شوف الاستعاذة من الشيطان كيف كانت في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. استعاذة بليغة، سورة كاملة، لكن في البداية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله، تماما في الحج تفتتح الأعمال يوم العيد باستعاذة عملية من الشيطان بالقدر المجزئ، برمي جمرة العقبة الكبرى، لكن في النهاية تأتي استعاذة بليغة من الشيطان برمي الجمرات الثلاث كلها حتى لا يدخل الشيطان عليك. فكأن هذا الرمي كأنه من باب المرابطة على الثغور، بل كأنه انتصار على العدو، تأكل من الهدايا تغيظ عدوك الشيطان الرجيم كجلسة المنتصر على عدوه الذي يأكل من غنيمته، والله أعلم. ثم بعد ذلك ما تستطيع أن تنصرف إلى بلدك بدون أن تودع محبوبك ومألوهك ومعبودك جل وعلا، فتختم أعمال الحج بطواف الوداع. طواف الوداع مثل أي طواف، سبعة أشواط، صلي ركعتين وتنصرف. لكن سبحان الله، انظر كيف يختلف الشعور، تطوف وفي النفس لوعة، في القلب كسرة، والعيون تدمع والأرجل ثقيلة، تودع محبوبك. وسبحان الله طواف الإفاضة له شعور آخر من شدة يعني الحب والشوق للقاء الله، لأنه هو المقصود من الحج والزيارة الكبرى. وطواف القدوم أو العمرة في البداية تحية وتعظيم، سبحان الله كل طواف له طعم في العبودية. هكذا ترجع إلى بلدك بعد هذه الرحلة الإيمانية المباركة، تكون حقا قد اقتربت من ربك، تعيش بعد ذلك حياة القرب. وإن ابتعدت عن بيت الله لكن الله تعالى قريب سبحانه جل وعلا. لنا العوض في هذه الصلاة، إذا أردت أن تدخل على الله تقترب من الله في كل مكان تستطيع، كما قال بكر المزني رحمه الله: من مثلك يا ابن آدم خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى ما أردت أن تدخل على ربك توضأت وصليت، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب. الله أكبر. إن أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه. وذلك ابن القيم قال: الحج معونة الصلاة. تخيل كنت تعمل عند سيدك أو عند ملك عظيم وانت ما بينك وبين معرفة ولا صلة ولا زيارة ولا شيء، لكن تعمل عنده تقوم بخدمته وأداء الأمانة، فتؤدي العمل بشيء من الخوف والمراقبة، أنت مراقب. لكن تخيل هذا الملك أو السيد صاحب العمل يدعوك لزيارة في بيته وتزور في بيته وتأنس بالقرب منه، إذا رجعت بعد ذلك إلى العمل كيف ترجع؟ كيف تعمل؟ تعمل بقلب آخر، تعمل بشوق ورغبة ومحبة. هكذا حقا الحج معونة الصلاة، تعيش أيامك كلها تستشعر كمال قربك من الله. حقا الحج له أثر عظيم في حياة العبد كلها، يحول حياتك من حياة الغفلة والبعد إلى حياة اليقظة والقرب من الله جل وعلا. لذلك أختم بكلمة للصديق حسن خان القنوجي رحمه الله، ذكرها في كتابه رحلة الصديق إلى البيت العتيق. يعني معنى كلامه يقول، يعني بعد أن حج بيت الله يقول: شعرت أن أيامي الحقيقية هي تلك الأيام. قال: وما مضى من عمري فكأنه منام أو أحلام. يقول حياتي الماضية كلها كأنها لا طعم لها ولا شيء، كأنها أحلام أو منام، ما شعرت بالحياة الحقيقية بالقرب من الله إلا في تلك الأيام. فسبحان الله الإخوة، هذا أمر عظيم في الحج. فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا حج بيته الحرام، هذا ركن عظيم من أركان الإسلام. وذلك يكفي لو أن الحاج حج حجة واحدة في عمره بهذا القلب، حقا هذه حجة كفيلة أن تحول حياته إلى حياة القرب من الله تعالى والشوق إليه جل وعلا. نسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، نسأله تعالى أن يسر للحجيج حجهم وأن يغفر ذنوبهم وأن يتقبل منهم وأن يردهم سالمين غانمين بذنب مغفور وحج مبرور. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلاة تعالى نعيننا في هذه الأيام المباركات على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين، وأن اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وإن شاء الله